بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث عن شيء من مقاصد سورة النساء، ثم تأتي سورة المائدة. سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، حتى قال عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما: آخر سورة نزلت سورة المائدة. تقول عائشة: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. فنزلت فيها الآيات المحكمة. لذلك سورة المائدة من أبرز مقاصدها أنها سورة جاءت بتشريع الأحكام المتممة لما سبق تشريعه من الأحكام في سورة البقرة وما بعدها، فهي سورة فيها إكمال الدين بتشريع الأحكام المحكمة والحث على الوفاء وامتثال هذه الأحكام، مع التحذير من نقض العهد وكشف حال الناقضين للعهد. ولهذا تأمل في هذا التناسب اللطيف بين هذه السور: سورة البقرة كما مر معنا، سورة استسلام وبيان شريعة الإسلام وفيها محاجة لليهود، ثم جاءت سورة آل عمران تكمل مقصد سورة البقرة، فثبتت المؤمنين على الإيمان ودين الإسلام ودفعت شبهة النصارى. فالبقرة فيها محاجة لليهود، وآل عمران فيها دفع شبهة النصارى. ثم جاءت سورة النساء تكمل الشرائع المتعلقة بأحكام الأسباب والصلات، فذكرت حقوق الضعف من اليتامى والنساء. ثم جاءت سورة المائدة، فبها تم إكمال الأحكام الشرعية في هذه السور، فحثت على الوفاء والامتثال. ولهذا هي آخر سورة مدنية في ترتيب المصحف، في أول المصحف، ثم تبدأ السور المكية، سورة الأنعام والأعراف. فهذه السور المدنية فيها بيان شريعة الله تعالى. وتأمل في فاتحة هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فما أجمل اقتران نعمة إكمال الدين وإتمام نعمة الله تعالى على المسلمين بالأمر بالوفاء بالعقود. فتمام النعمة بإكمال شريعة الإسلام، شكر هذه النعمة كيف يكون؟ بالوفاء والتمسك بدين الله تعالى. فجاءت هذه الفاتحة في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ونسينا أن نذكر ما يتعلق باسم السورة. سميت هذه السورة سورة المائدة لماذا؟ لأنه كما سأتي معنا في آخر السورة قصة المائدة، لما طلب بنو إسرائيل أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام الحواريون، لما طلبوا أن ينزل الله تعالى عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا كما سأل عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك، قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا فيه تحذير شديد من نقض العهد، فهم عاهدوا الله يعني وسألوا الله تعالى هذه المعجزة خارقة، إشارة إلى أنه لا حاجة للاقتراح والأسئلة بعد أن أكمل الله تعالى الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا حاجة للتنطع والاقتراح، بل إنما هو الوفاء بدين الله جل وعلا. نمر على آيات السورة مرورا إجماليا، فتأمل بعد أن جاءت هذه الفاتحة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بعد ذلك مما يصعب أن تقسم السورة إلى أقسام، لأنها عبارة عن أحكام متتابعة متوالية تتعلق بالمؤمنين، ولهذا كثر في هذه السورة النداء الإيماني: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. أكثر سورة ورد في هذا النداء الإيماني 16 مرة أو 16 مرة تكرر في هذه السورة، فهذا واضح لأن السورة فيها تشريع للأحكام، وهذه تتعلق بالمؤمنين. فتتدفق الأحكام في هذه السورة وتتوالى الأحكام. قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. متأمل كيف افتتح تشريع الأحكام ببيان الحلال: أحلت لكم، حتى تعلم أن دائرة الحلال في الشريعة أوسع من الحرام، والحمد لله. فهذا من يسر الشريعة، وهذا فيه تأنيس للمؤمنين: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وتأمل كيف افتتح تشريع الأحكام بباب المطعومات، لأن هذا الباب له أثر كبير على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما الربط بين أول الحديث وآخره؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يأكل الحلال ويبتعد عن الحرام والمشتبهات يصلح قلبه، والذي يقع في الحرام والمشتبهات يفسد عليه قلبه. فهذا من أعظم ما يتعلق بالتشريعات، ولهذا هذا يذكرنا بما مر معنا في سورة البقرة. تأمل في نداء الناس في سورة البقرة، أول نداء يتعلق بتوحيد الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ثاني نداء للناس في سورة البقرة: يا أيها الناس ماذا؟ كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهكذا جاءت سورة المائدة. وتأمل يعني من اللطائف أيضا أن هذه السورة ذكر الله تعالى فيها ما يتعلق بالمطعومات، والمائدة التي أنزلها الله تعالى هي طعام أيضا، هذا من يعني التناسب اللطيف في هذه السورة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. تلاحظ أن السورة ذكرت من الأحكام ما فيه تتميم للأحكام، فمثل هذا الباب المطعومات ما يتعلق بتتميم هذا الباب من بيان أحكام الصيد حال الإحرام، فهذا أمر تكميلي في باب المطعومات، فناسب ذكر هذه الأمور التكميلية في هذه السورة. وتأمل كيف افتتحت أيضا بهذه القاعدة العظيمة في التشريع: إن الله يحكم ما يريد. وهذا يجعل المسلم يستسلم لهذه الأحكام، يمتثل هذه الأحكام الشرعية: أوفوا بالعقود. لماذا؟ إن الله يحكم ما يريد. الله تعالى لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والرحمة والمصلحة للناس، ثم تأتي الأحكام المتتابعة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله قيل مناسك الحج، يدخل فيها شعائر الله، الأذان من شعائر الله، كل المحرمات حرمات الله من شعائر الله لا يجوز أن تنتهكها، والواجبات لا يجوز أن تضيعها، وإحلالها أن يتهاون العبد فيها فلا يمتثل هذه الأحكام. فأما كيف جاء النداء الثاني بعد أن أمر بالوفاء بالعقود، عظم من شأن يعني هذه العقود هذه الأحكام، فقال لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، خص بعض الأمور التكميلية المتعلقة بالحج إلى آخر الآية في بيان شيء من هذه الأحكام. ثم ذكر أيضا بين المجمل الذي في قوله إلا ما يتلى عليكم وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر المحرمات الخبيثة. وتأمل كيف امتن الله تعالى في هذه السورة على عباده بإكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا بعض العلماء سمى سورة المائدة بسورة التكميل، سورة التكميل، لأن بها أكمل الله تعالى الدين. وبين أيضا ما يتعلق بالصيد، بعض أحكام الصيد، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، هذه القاعدة في الحلال. لماذا أحل الله هذه الأمور؟ لأنها من الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه إلى آخر الآيات. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وهذا بشرط أن تعلم أنه يذبح الذبيحة ولا يصعقها. أما إذا كنت على يقين بأن هذا لم يذبح فهذا لا يحل، لأن أهل الكتاب في الماضي كانوا يذبحون. أما إذا تيقنت أن هذه الذبيحة غير مذبوحة يعني صعقت فهي ميتة، فهذا لا يسوغ لك أن تأكلها لأنها من طعام أهل الكتاب. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، تلاحظ هذه من يعني الأمور التي أحلها الله جل وعلا، ثم من طيبات المطعم والمنكح إلى طيبات الروح. فذكر الله تعالى ما يتعلق بتتميم الصلة به جل وعلا، الصلاة عمود الدين، لكن هنا ذكر ما فيه تتميم وتكميل. فذكر آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآيات. وتأتي هذه التعقيبات اللطيفة، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أما السورة تحثنا على الوفاء بالعهد، الوفاء بالميثاق، الوفاء بالعقود. ولهذا قال أيضا بعدها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قوامين لله، هذه مبالغة في القيام بدين الله بأوامر الله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أما هنا المقصد لما كان متعلقا بإقامة دين الله قدم قوله قوامين لله، لكن سورة النساء لما كانت السورة تتكلم عن حقوق الضعفاء والنساء قال يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. السورة هناك برز في موضوع العدل، ثم قال شهداء لله. قال أيضا ذكر تمام النعمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني بهذا تتم النعمة بحفظ المؤمنين ونصرهم. وهذا له صور كثيرة، كما في الحديبية لما هم بعض الكفار أن يأخذوا المسلمين على غرة فحفظهم الله تعالى. كذلك مثلا في غزوة الخندق إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، كف الله مؤمنين القتال، وبهذا تتم النعمة على المسلمين. فناسب ذكر هذه النعمة في هذه السورة. ثم ذكر الله تعالى الناقضين للعهد، كأن هذا مقطع آخر في هذه السورة، لما بين بعض الأحكام خاصة من الأمور الطيبة التي أحلها الله، وحثنا على القيام بهذا الميثاق، حذرنا من نقض العهد، فذكر نموذجا لذلك وهم بنو إسرائيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات، إلى آخر الآيات. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، والعياذ بالله، نقضوا العهد. كم تمردوا على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ولم يمتثلوا. فيذكر الله تعالى آثار نقض العهد، لعناهم لعنا قلوبهم قاسية. وأيضا تأمل في صفات يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظ مما ذكروا به. ثم قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظ مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. والسورة كثر فيها الحديث عن النصارى، وهذا يناسب سورة المائدة كما قلنا، لأن من أواخر ما نزل جاءت لبيان كمال الدين. وفي هذه الفترة أمر اليهود والمنافقين قد انحسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد اليهود من المدينة بعد غزوة الأحزاب، وانكشف أمر المنافقين، وما بقي إلا بعد ذلك لما فتحت مكة بقي دعوة النصارى، لأن بلاد المسلمين امتدت إلى حدود الشام دولة النصارى. فناسب في هذه السورة أن يذكر ما يتعلق بدعوة النصارى. قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، إلى آخر الآيات، ويحذرهم من الشرك الذي وقعوا فيه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الله أكبر. وكانوا يزكون أنفسهم، يقولون وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ثم ذكر أيضا عن اليهود كيف أنهم في نهاية المطاف نقضوا العهد مع موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام أخرجهم من استعباد فرعون وسار بهم إلى صحراء سيناء حتى يدخلوا بيت المقدس، فلما وصل إلى غاية ما يريدون حتى يرجعوا إلى موطنهم بيت المقدس ويعبدون الله جل وعلا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني النصر مضمون، الله كتبها لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فهنا جاء نقض العهد بالإحجام، فضرب الله تعالى عليهم التيه، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. في المقابل قد يكون نقض العهد بالقوة والإحجام، فذكر قصة قابيل وهابيل ابني آدم، وكيف أن قتل أحدهما أخاه، يعني قتل قابيل هابيل، فهذا من أكبر صور نقض العهد بالقتل. ومن هذه القصة جاء ذكر ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالدماء، لكن كما عرفنا السورة فيها تكميل، فالقصاص ذكر في سورة البقرة، هذا أصل ما يتعلق بالدماء، لكن هنا جاء حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم الآيات تكرر الحث على لزوم الميثاق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، تذكر بتقوى الله. ثم ذكر حد السارق، حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا أيضا فيه تكميل للضرورات الخمس، والمال يعني من آخر هذه الضرورات، فجاء بيانه هنا في هذه السورة. كذلك من ما برز في هذه السورة التحذير من الذين ينقضون العهد، وهذا مما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أكمل دين وأعظم نعمة، نعمة هذه الشريعة، شريعة الإسلام، وإذا بهؤلاء اليهود وأهل الكتاب يسارعون في الكفر، فقال لا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، إلى آخر الآيات في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبته يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وذكر أيضا في هذه السورة ما يتعلق بالحث على تحكيم شرع الله، ولهذا قال فإن جاءوك قال فاحكم بينهم بالقسط أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، قال وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. ثم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وصف النبيين بالإسلام. قال والربانيون، قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار يعني أيضا يحكمون بها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كما ترى جاء في سياق أهل الكتاب من اليهود الذين يحرفون حكم الله، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أنهم كانوا يأخذون المال والرشوة ويحرفون الأحكام، فقالوا من لم يحكم بما أنزل الله يعني جحدا وتحريفا فأولئك هم الكافرون، هذا الكفر الأكبر. أما الذي لا يحكم بما أنزل الله لكن ليس من باب الجحد كما فعل اليهود، وإنما هو من باب الشهوة اتباع الهوى مع الإقرار بحكم الله، هو مسلم يقول أقر بحكم الله لكن يتبع هواه، يعني الذي لا يصلي، الذي يقع في الزنا، الذي يقع في الربا، هذا حكم بغير ما أنزل الله، هل هذا كافر؟ لا، ليس بكافر. كذلك الذي القاضي الذي يأخذ الرشوة ويحكم بغير ما أنزل الله، هو لا يجحد الشريعة الآن لكن يحكم بغير ما أنزل الله، لا شك أن هذه كبيرة من الكبائر. وهكذا تحكيم شرع الله إذا كان بدون جحد وإنما هو من باب الشهوات أو اتباع الهوى فهذا بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالسورة كما ترى حثت على تحكيم شرع الله لأن فيها أحكام كثيرة. ثم قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم حذر المسلمين إذا من موالاة اليهود والنصارى الذين لا يحكمون شرع الله، فكيف نواليهم؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل كيف قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني من ترك شريعة الله وارتد عن دينه فالله تعالى يعوض بخير منه، ولا يزال هذا الدين في كمال وظهور، فهذا يتناسب مع تكميل الدين. وحذرت الآيات من اتخاذ أهل الكتاب أولياء: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وذكر شيئا من قبائحهم: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، إلى آخر الآيات في هذا. يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، ثم الربانيون يجالسونهم ولا ينهونهم. قال: لولا ينهاهم الربانيون عن أكلهم
كل يوم.
يوميا، هذا يقول يوميا، يعني ما يخلو يوم من أن يدخل مركز واحد يعني يعلن الإسلام، ما يمر علينا يوم والحمد لله. هذا يقول بدون يعني أن نتحرك وأن ندعو، جالسين في المكتب ويأتون إلينا مع نشر هذه يعني المنشورات ويعني التي فيها دعوة للإسلام، الحمد لله تنتشر في الأسواق في المرافق العامة، فهذا يعني في خير كثير، فما بالك إذا كثرت الجهود في هذا. ثم يعني لما ذكر القسيسين والنصارى الذين يحرمون الطيبات، قال يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لأن هذا يتعلق بالأحكام في هذه السورة. ثم ذكر أيضا من الشرائع التكميلية ما يتعلق باليمين، لأن تحريم الطيبات في الغالب يكون باليمين، يحلف على نفسه أنه لا يأكل من هذا أو لا يفعل هذا. فجاء ذكر المخرج في هذا، كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى آخر الآية. ومع يعني تحليل الطيبات عدم تحريم الطيبات، ذكر الخبائث، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. تلاحظ في البقرة ذكر يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ثم نسخت هذه الآية بهذه الآية الأخيرة التي نزلت في تحريم الخمر، ونسخت الآيات المتقدمة، لأن سورة المائدة كما عرفنا فيها تتميم للشريعة، وتحث على طاعة الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا احذروا من نقض العهد والطاعة. حتى بالغت في بيان تتميم الأحكام، فذكرت حال من شرب الخمر ثم مات قبل أن تنزل هذه الآيات، ما حكمه؟ فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وثم أيضا يعني ذكر أيضا ما يتعلق بالصيد، لأن موضوع الصيد من الأمور التكميلية في باب المطعومات، ففصل فيه قال يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. هذا كما ابتلى الله تعالى بني إسرائيل بالحيتان يوم السبت، فكذلك ابتلى الصحابة رضي الله عنهم بالصيد يوم الحديبية، فكان يأتيهم الصيد يعني الطير حمام أو غيره يأتيهم قريبا منهم، ممكن أن يأخذ الإنسان بيده أو برمحه ضربة يسيرة هكذا ويصيده. معروف الصيد كان يعني معروف عند العرب من يعني أكبر هواياتهم وألذ مطعوماتهم، فاختبرهم الله تعالى بهذا، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. ثم قال يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية في كفارة قتل الصيد للمحرم. ومن تأمين الصيد وقت الإحرام إلى تأمين الناس عموما في هذه البقعة المباركة المحرمة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذه بقعة في الأرض آمنة من دخله كان آمنا، فكان فيها قيام للناس. وكذلك يعني ما فيها من العبودية لله جل وعلا، هذا أعظم قيام لحياة الناس وحصول الأمن والطمأنينة لهم في حياتهم. كذلك قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا، قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالمحرمات التي حرمت هي من الخبائث، وما أحله الله فهو من الطيبات. قال يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهذا مناسب فلا داعي للاعتراض على شريعة الله والسؤال سؤال تعنت بعد أن أكمل الله تعالى الدين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني فهذا من آثار تكميل الدين، خلاص كمل الدين تمت النعمة عليكم فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولا يفهم من هذه الآية أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف عن المنكر، لا، غاية ما في الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا معنى الآية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أنت ما تتحمل إثمه، بل الآية فيها دلالة على الأمر بالمعروف عن المنكر، لأن الله يقول إذا اهتديتم، والأمر بالمعروف عن المنكر ماذا؟ من الهداية، لا شك أنها من أعظم الهدايات. فإذا اهتدى المسلم لابد أن يأمر وينهى، لكن لا يحسن بعد ذلك لأنه لا يتحمل إثم غيره. فهذا فيه يعني تثبيت للمؤمنين بعد كمال الأحكام، فيعني الذين ينقضون العهد ويحرفون ويعرضون عن هذه الشريعة الكاملة فلا تبالوا بهم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم أيضا تأمل يأتي تشريع يتعلق بالمال، نعم حرم الله تعالى السرقة وذكر حد السارق، يأتي هنا أمر تكميلي يتعلق بضمان حفظ المال وقت السفر، تلاحظ أن هذا أمر من المتممات والتكميليات. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل في آخر السورة، يعني انتقل من الشهادة في الدنيا إلى الشهادة يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فلا بد من الحساب والسؤال. فتأمل في هذا الموقف المهيب، يعني يجمع الله تعالى الرسل ويقول لهم ماذا أجبتم، فهذا فيه تحذير من عدم يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم امتثال هذه الشريعة والأحكام، فسيسأل الإنسان عنها. ثم يعني ذكر الله تعالى أيضا قصة المائدة، بيّن شيء من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر سؤال الحواريين، وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله كنتم مؤمنين. فهذا كما عرفنا فيه يعني إشارة إلى أنه لا داعي لمثل هذه الأسئلة بعد أن أكمل الله تعالى لنا النعمة، بل أنزل علينا أعظم مائدة، مائدة القرآن التي اشتملت على هذه الشرائع العظيمة والأحكام الجليلة. ويعني كما عرفنا فيها تحذير من نقض العهد، يعني كأن مثل هذا معاهدة بينهم وبين الله، أنه إذا نزلت عليهم المائدة هذه المعجزة أنهم يقوموا بشكرها. قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا تحذير شديد من نقض العهد. كذلك لا يليق بالمسلمين أن الله ينزل علينا هذه المائدة العظيمة، أعظم ما أنزل الله تعالى من وحي هذا القرآن الذي هو خلاصة ما جاء في الشرائع المتقدمة ويهيمن على ما سبق، وأكمل الله تعالى لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، ثم بعد ذلك نقابل هذه النعمة بالتهاون فيها وعدم الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم تختم السورة بأعظم ميثاق وهو ميثاق التوحيد مع دعوة النصارى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا من تمام أدب المسيح عليه الصلاة والسلام لأن المقام هنا ليس مقام استعطاف أو استرحام بسؤال المغفرة لا لأنه يعلم أن هؤلاء أشركوا بالله وقامت عليهم الحجة وهم من أهل النار فلا يليق أن يسأل الله تعالى أن يرحمهم قد قضى الله تعالى فيهم كلمته فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وترحمهم ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم حتى ما يقال من هذا السؤال استرحام لا هنا ليس المقام أبدا لسؤال الرحمة لهم دار الدنيا دار عمل لكن يوم القيامة دار جزاء انتهى العمل فهذا الكلام من عيسى عليه الصلاة والسلام لبيان تفرد الله تعالى وتصرف كيف يشاء يغفر ويرحم لمن يشاء ويعذب من يشاء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليس فيه استرحام لهؤلاء قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقكم وتأمل كيف ختم هذه السورة بصفة الصدق لأن حقا الوفاء بشريعة الله ما يكون إلا ممن صدق مع الله المسلم الصادق هو الذي يقبل على دين الله ويتمسك بالدين ويطيع الله ورسوله هذا الذي ينفعك صدقك مع الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هذه ثمرة الوفاء الجنات ورضوان الله ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير فإذا هو الملك وحده والمتصرف وحده جل وعلا هو على كل شيء قدير إذن هو المعبود الحق والذي يحكم بما يريد كما افتتح السورة بهذا إن الله يحكم ما يريد لأن له ما في السماوات وما في الأرض له ملك السماوات والأرض وما فيهن فيحكم بما يريد ويشرع ما يشاء بحكمته ورحمته ولطفه جل وعلا فهذا شيء مما يتعلق بمقاصد سورة المائدة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفين بعهد الله تعالى والعلم